إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في الكلام على المرجئة، وقد زيل هذا الإمام العلامة الللكائي الكلام على منهج المرجئة وأصول اعتقاد المرجئة، زيل ذلك بما روي في تضليل المرجئة، ثم بعد ذلك نوه بنسقه العجيب، نوه على معتقد الخوارج والمعتزلة في الكلام على الكبائر وتقسيم الكبائر، كما سنبين أن الكبائر تنقسم إلى يعني الذنوب، أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وإلى صغائر، واختلاف العلماء في ذلك، وبيان أكبر الكبائر والتقسيم التأصيلي في ذلك الذي يمس العقيدة. يعني روى الللكائي بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا السند الذي رواه فيه ضعف، لكن نستأنس به صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: القدرية والمرجئة. من هم القدرية؟ القدرية عكس الجبرية. أبهمت المسألة محمد، ما استبعد، سنراك أيضا، فهل أنت ضابط كتاب عشان تسأل؟ عكس إعكس تصب، ينفون قدرة الله لله على ولا ينفون القدر؟ ينفون القدر، يقولون الأمر أنف، يعني أصلا ما كتب وما سبق به القلم، بل والله لله على لا يعلم ذلك إلا بعد ما يعملهم العباد. وأيضا روى في هذا الكتاب العظيم، قال: صنفان من أمتي كلاهما في النار، يعني جزم بأنهم في النار، بأنهما في النار. قوم يقولون إنما الإيمان كلام وإن زنى وإن سرق، وقال آخرون يقولون إن أولين كانوا ضلالا، يقولون خمس صلوات في اليوم والليلة وإنما هما صلاتان. طبعا الكلام، الذين يقولون الإيمان كلام، من الذين يقولون الإيمان هو الكلام؟ إذا قال لا إله إلا الله أصبح مؤمنا كامل الإيمان، من الذين يقولون ذلك؟ المرجئة. نعم. وفي رواية عن سفيان الثوري وعن ابن عباس قال: اتقوا الإرجاء فإنها شعبة من النصرانية. وبينا بالتفصيل الإرجاء، وبينا أن أخف الطوائف المرجئة هم مرجئة الفقهاء، أحسن أحسن، مرجئة الفقهاء الذين هم الأحناف، مرجئة الفقهاء. وقلنا أن بينهم وبين أهل السنة والجماعة خلاف لفظي وخلاف حقيقي. هل أحد مبين لنا الخلاف اللفظي والخلاف الحقيقي كما بيناه الأسبوع الماضي قبل أن ندخل على مسألة الكبائر وتقسيمها والذنوب؟ نعم، بين أهل السنة والجماعة مرجئة الفقهاء. نعم، ابن تيمية صرح بأن الخلاف بين أهل السنة والجماعة خلاف لفظي، يعني صوري، إذا نظرت إلى المعنى والحقيقة وجدت الاتفاق بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء. الخلاف حقيقي مش صوري. الآن تقول أن الخلاف لفظي في أن الإيمان يزيد وينقص. أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد وينقص، المرجئة إيش يقولون؟ لا يقولون الإيمان يزيد وينقص، بل المرجئة يقولون الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، فلا يزيد ولا ينقص. لكن في الحقيقة هم يفاوتون ويقرون بالتفاوت بين أهل الإسلام، فمنهم من يكون في الفردوس الأعلى، منهم من يكون أنزل درجة، منهم من يكون أنزل درجة. والتفاوت هذا معناه حقيقة هو ثمرة، لكن معناه حقيقة أن أهل الفردوس الأعلى أعلى إيمانا من الذين أنزل درجة، فيكون النتيجة واحدة، وهي أن الإيمان يتفاوت بين الناس. الثاني لفظي، الثانية الصورة الثانية. لا 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 لا، أحسنت، بلورها شوية، وصحيح كلامك، تلويح صحيح، مرتكب الكبيرة
وارتكب الكبيرة هم يقولون هو مؤمن، لكنهم يقرون بأنه مستحق للعذاب، خاص مستحق للوعيد. وأهل السنة والجماعة يقولون هو فاسق بكبيرته، مستحق للعذاب، وهو داخل مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذب وإن شاء غفر، فهم يتفقون معهم في ذلك. الخلاف الحقيقي الخلاف الحقيقي أنهم يجعلون أن أصل الإيمان واحد، وليس هذا صحيح، بل قلنا في تفاوت حتى في أصل الإيمان. إبراهيم عليه السلام أصل الإيمان عنده غير أحد أمته، محمد صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان عنده غير أحد أمته، أيضا أبو بكر كما بينا وسردنا في ذلك الأحاديث أو الأدلة على ذلك. الثاني أيوة، قل لي بداية حصروا الكفر، حصروا الكفر في التكذيب فقط، الكفر عندهم التكذيب والاستحلال. يبقى إذن أي إنسان أتى بكفره فهو لا يكفر إلا إذا إيش، لأن التكذيب محله القلب والاعتقاد. فقالوا لو سجد لصنم، لو سب الله، لو سب الرسول ليس بكافر حتى يستحل بقلبه. وقلنا أن بعض المعاصرين قال بذلك، إن كان قد اجتهد فأخطأ فله أجر، وأصاب له أجران، لكن هذا خطأ بين، لأن هذه الأعمال كفر مستقل. لكن هم لا يقولون بأن الأعمال فيها كفر مستقل، يقولون إن الأعمال علامة على الكفر القلبي، فأداروا مسألة الإيمان والكفر وقالوا محلها القلب. ونحن نقول محل الإيمان إيش؟ أهل السنة والجماعة تقول محل الإيمان والكفر وين؟ سن قلب ولسان وجوارح. قلب في محل الإيمان في القلب، الإقرار والتصديق، وهو قول القلب وعمل القلب من توكل وخوف ورجاء. أيضا في كفر محله القلب، هو إيش؟ الاستكبار، الإباء، الإعراض، عدم الانقياد، الخوف من غير الله جل وعلا إلى آخر هذه. وأيضا الإيمان محله الجوارح، كصلاة، كصوم، كحج، كصدقة. فالكفر أيضا في ذلك، من صلى لغير الله جل وعلا فقد كفر، من سجد لصنم فقد كفر، كما سنبين في أكبر الكبائر. أيضا في اللسان محله الإيمان ومحله الكفر. محله الإيمان بإيش؟ التوحيد، لا إله إلا الله. والكفر بالنطق بكلمة الكفر، إلا أكمله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أحسنت. قال إبراهيم إن خعيف ترك في المرجئة الدين أرق من ثوب تابري، يعني شفاف جدا، الدين عندهم رقيق لدرجة أنه يعني عرية، تركوا الدين ليس فيه يعني ما يغطيه. سعيد بن جبير أغلظ فيهم القول وقال المرجئة يهود القبلة. ثم بعد ذلك اللالكائي أتى بباب كامل في الكلام على أبي حنيفة، والكلام على أبي حنيفة والإمام العالم الذي اتبعت الناس مذهبه، وكان علما من أعلام الأمة، حتى قال فيه الشافعي الأمة أو الفقهاء عيال على أبي حنيفة. فأبو حنيفة كان من الزهاد العباد، كان من العلماء الذين يعني ظهر فيهم الرأي أكثر من الأثر، وكان هذا له أسبابه، لأن عصر أبي حنيفة كان، أبو حنيفة كان وين؟ العراق، في العراق، وكانوا في الأصل يقولون لا تأخذ حديثا من عراقي، ما ليس أنتم بخلص يعني قال لا تأخذ حديثا من عراقي. لما؟ لأن طبعا الرافضة والتشيع كان موجود في بلاد فارس، فكانوا يختلقون الأحاديث في فضائل علي، ويختلقون الحديث في ذم معاوية، فكانوا كذبة. فكان أبو حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه ينأى بنفسه أن يأخذ أحاديث من عراقي. وأيضا كان بلاد فارس تدخل على العراق، لأن الحدود والتخوم كلها متقاربة، فكانت المسائل تستجد على أبي حنيفة فلا يجد أثر. والعلماء الجهابذة النقاد الذين لهم يغوصون في الأدلة، عندما يجد مستجدات إيش يفعل؟ ينظر في الدليل ودقة الدليل ثم يقيس عليه. ولذلك يعني الإمام مالك في مفخرة أبي حنيفة في مجلس التحديث في المدينة كان يقول أبو حنيفة لو ناظرني على هذا الجدار، الجدار ده يعني لبنة طوق، قال لو ناظرني على هذا الجدار على أنه ذهب لأقنعني به، من قوة رجاحة عقل أبي حنيفة. فكانت الأئمة يعني تقول على أبي حنيفة كل الثناء الحسن، لكن يعني أخذ عليه كثيرا في مذهبه أنه ما كان يتبع الأثر وكان يقدم الرأي. وقلنا العلة أنه ما كان يأخذ الحديث من يعني العراقيين. أيضا للإنصاف أبو حنيفة ما كان محدثا وما كان راويا، فضعفه بعض العلماء في مسألة النقل والرواية. أما الكلام الذي نقرأ عنه في هذا الكتاب أنا ضربت عنه صفحا، لأن فيه كلام استتيب أبو حنيفة من هذا، وكان أبو حنيفة مرجئ، وكان يقول للزاني أنت مؤمن فيقول أنت الذي تقول أنا مؤمن، فيقول أنا الذي أخطأت أنني قلت لك أنك مؤمن، يعني إلى آخر. هذه الحكايات كلها رؤية في كتاب التاريخ بغداد للخطيب وغيره، لكن نقول هذه كلها لم تثبت ولم نرى سندا صحيحا في ذلك. بل لو ثبتت هؤلاء الأعلام المشاهير كالشافعي وكمالك وأحمد لقالوا إيش؟ لذموا في أبي حنيفة ولبينوا عواره، وهذا دلالة بينة واضحة على أن الله جل وعلا كتب لمذهبه القبول. انظر إلى فارس، انظر إلى كل الأعاجم، تجد كلهم يأخذون بإيش مذهب أبي حنيفة. في أفغانستان سمعت إن هم يعني يكادون يقتتلون لو واحد خالف مذهب أبي حنيفة. الغرض المقصود أن الله كتب له القبول، وأن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبونه، ثم يكتب له القبول في الأرض. وقد كتب الله القبول لهذا العالم الجهبز القبول في الأرض. فنضرب صفحا عن هذا الكلام الذي نقل عن أبي حنيفة. ثم بعد ذلك من بديع نطقه أنه تكلم عن الذنوب ليلمح بذلك مذهب المعتزلة والخوارج وحكم مرتكب الكبيرة الذي فصلنا فيه القول. أقول مستعينا بالله، الذنوب اختلف العلماء فيها على قولين. منهم من يقول كل الذنوب صنف واحد كلها كبائر، وهؤلاء يلحظون عظمة الذي عصي، عظمة الله جل وعلا، كما قال بعض السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. والجمهور والحق معهم يقولون الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر، والأثر والنظر يدل على ذلك. أما الأثر فقد صرح الله جل وعلا في كتابه قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر تنصيص، إذن يفهم من هذا أنه هناك ذنوب دون الكبائر وهي الصغائر. أيضا قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فقال أبو هريرة اللمم القبلة يعني فوق النظرة، فإذا الكبائر فوق هذه الصغيرة، والقبلة أعدها أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه من الصغائر. وأيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وفي رواية ألا أنبئكم بالكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبائر دل ذلك على أن هناك ما هو دون الكبائر، وبالنظر أيضا تعرف أن هناك تقسيم بين الكبائر وبين الصغائر بالنظر. الشريعة السمحة، روح الشريعة أتت لا تفرق بين المتماثلين ولكنها تفرق بين المختلفين. بعيد عن الشريعة، بعيد عن قول الله تعالى أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، فالله جل وعلا يفرق بين المفترقين. وهنا هل تسوي بين الذي قبل أو فاخذ مثل الذي وطأ وزنى؟ هذا فيه الحد وليس فيه في الآخر الحد. قبل رجل امرأة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقم علي الحد، ما يعلم هذه صغيرة أم كبيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت؟ قال قبلت. أو هو يعني كما في الحديث قصة الحديث أنه خرج فوجد امرأة في محل يعني فدخل عليها ففعل معها ما يفعل الرجل مع امرأتي إلا الوطء، يعني إلا أن يدخل الفرج في الفرج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم باكيا متندما على ما فعل فقال يا رسول الله أقم علي الحد، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة حتى صلى معه الرجل وأقيمت الصلاة وصلى معه، ثم قال أين السائل؟ فقال أنا يا رسول الله. قال أصليت معنا؟ قال نعم. قال قد غفر الله لك. ثم قرأ قول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. والرجل هذا قبل وما أقام عليه الحد. فالنظر أن القبلة لا تساوي الوضع، بل السب لا يساوي السرقة، مفهوم؟ والسب أيضا لا يساوي الغيبة ولا النميمة، وإن رضي عن أهلي بعض الخبث لا يكون كالدياسة، لا يساوي بحال، لأن الديوس سيدخل الجنة. فهذه دلالة بالنظر على أنه لا يستوي أبدا، المفترقين لا يستويان، وهذه من روح الشريعة. فهذا من النظر الذي يدل على تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. جمع النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر وأمهات الكبائر في عدة أحاديث خمسة أو ستة. قال في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال الربا وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات. هذه سبعة من الموبقات المهلكات كما سنبينها إن شاء الله بالتفصيل. وحديث آخر أيضا في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقه، هذا أعظم الذنوب، كما سنبين أنه أظلم الظلم بأنواعه. قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قلت: ثم أي؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك أو يطعم معك. قلت: ثم أي؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تزاني بحليلة جارك. وأيضا في حديث ثالث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن عمر رضي الله عنه: ألا أنبئكم بالكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو ذكر عنده الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس ينتهض يبين عظم هذا. قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فقال الصحابي: ما زال يكررها حتى قلنا: يا ليته سكت. فهذه مجموعة من الأحاديث جمعت أمهات الكبائر، واختلف العلماء في حدها وضبطها وكم هي. فقال ابن مسعود: هي أربعة. وسئل ابن عمر عن الكبائر فقال: هي سبع. أثر ابن مسعود يستدل الحديث أن تجعل لله ندا وإن كانوا ثلاثة، فزاد عليها. وابن عمر سنده في ذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات. فلما روي إلى حبر الأمة بن عباس عن ابن عمر أنه قال سبعة، قال: إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، فإنها كثيرة. ونقول يعني الحد الذي حده ابن عباس كان حدا واضحا، قال: كل ما أوجب الله على عمل النار فهو كبير. وهذا حد قاطع، يعني كل شيء أوجب الله عليه أنه له النار من فعل ذلك فهذا من الكبائر، هو كبيرة. وقال سعيد بن جبير: من لعن فيها أو قال من حد على عمل فهو من الكبائر. ثم ضبط ذلك شيخ الإسلام وجمع هذه الأقوال وقال: كل من لعن في عمل فهو من الكبير، فهذا العمل كبير. وكل من أوجب حدا بعمل فهو كبير. وكل ما جاء النص بالويل والثبور والعذاب في الآخرة، هذا في الدنيا، اثنين في الدنيا والثالثة في الآخرة، كل ما جاء التنصيص عليه بالعذاب والثبور والويل في الآخرة فهذا من الكبائر. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله كذا، إذن فهذا الفعل من الكبائر، يدخل في ذلك أمر يستخف به الناس، وهي الاستنزاه من البول. الاستنزاه أو عدم الاستتار من البول من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرب قبرين يعذبان ففيه تعذيب، فقال: يعذبان هما يعذبان في كبير، فعن ابن عباس رضي الله عنه. ثم قال: بل هو كبير، أما الأول فكان لا يستنزه من بوله، فويل لمن يعني يستنجي ولا يحسن الاستنجاء، ويل له لأنه قد فعل كبيرة. وفي رواية أخرى قال: لا يستتر من بوله، فويل ثم ويل لمن يتكشف ولا يعني يستر عورته، فإن كشف العورات فيها العذاب في القبر، وعامة عذاب القبر من عدم الاستنزاه من البول. وأيضا بعد ذلك قال: الغيبة والنميمة، وهذه معروفة أنها من الكبائر. أيضا التخلي في الطرق والتخلي في الأماكن، وكثير من الناس يعني يتهاونون بذلك في الأماكن المثمرة التي فيها شجر أو هي ظل للناس، أيضا يعني يتخلون فيها ببول أو غائط، فهو من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: يا رسول الله، ما اللاعنان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التخلي في طرق الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن ما كان فيه لعن أو أوجب حدا أو كان فيه عذاب في الآخرة فهو كبيرة من الكبائر، أكبر الكبائر. نصدر الباب لأنه تأصيلا يمس العقيدة. أكبر الكبائر هو الشرك، الشرك بالله. والشرك أولى التفسير به ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الشرك في تعريفه: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. تجعل لله ندا في الأسماء والصفات، تجعل لله ندا في الربوبية، تجعل لله ندا في الإلهية كما سنبين. الغرض المقصود تعريف الشرك أن تجعل لله ندا. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأصغر حتى ننتهي منه، الشرك الأصغر هو شرك الإرادات والنيات. يقوم المرء يصلي فيرى نظر الناس إليه فيحسن في صلاته، فيطيل في القيام ويطيل في الركوع ويطيل في السجود لنظر الناس أو لمقام الناس منه يرى الناس، هذا شرك النيات والإرادات. ورد عن بعض السلف أن دخل رجل يصلي فأطال القيام وأحسن الركوع وأحسن السجود، فكان الناس ينظرون إليه فيتعجبون يقولون: ما أحسن صلاة هذا الرجل. لكن هذا الرجل ما أقر في قلبي أنه يفعل لله، فبعدما سلم جاء إليهم قال: وأنا كذلك صائم. فهذا يبين أنه أصلا يرائي ولا يفعل لله جل وعلا، فهذا يحبط عمله. وهذا من الشرك الأصغر قاله ضابطه ابن القيم: يسير الرياء شرك، يعني شرك أصغر. يسير الرياء مفهوم المخالفة، كثير الرياء شرك أكبر، لأن كثير الرياء يتمكن في القلب فيتولد عنه النفاق، فيتولد عنه النفاق. من صور الشرك الأصغر المراءة، يتصدق ليقال متصدق، يعلم ليقال معلم، يجاهد ليقال مجاهد، وهذا جزاؤه في الدنيا من جنس عمله، وفي الآخرة له الثبور وله النار إلا أن يغفر الله له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، نعوذ بالله من ذلك. وهذا الشرك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي منه، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الخفي؟ قال: الرياء، فهو أخف من دبيب النمل. نقصد في كلامنا على الشرك الخفي هذا إن شاء الله نجعل له فصلا تاما وحده، ثم ندخل على المهم وهو الشرك الأكبر. الشرك الأكبر هو أظلم الظلم، هو أعظم الذنوب، هو أكبر الكبائر، وما ذلك إلا لأن عقوبته في الدنيا وخيمة، وفي الآخرة أشد وأنكى. أما في الدنيا فإن الذي يشرك بالله جل وعلا فهو حلال الدم، إن كان مسلما فهو مرتد بالشرك فيقتل، يستتاب طبعا على خلاف الفقه الذي بيناه قبل ذلك، يستتاب على 3 أيام، وإلا فبعض العلماء يقولون يقتل في وقتها بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، فهو حلال الدم في الدنيا. وإن كان مشركا فهو مخير بين 3: إما أن يسلم، وإما أن يضرب عليه الجزية مذلولا صاغرا، وإما أن يقتل فيكون حلال الدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهو مغزول في الدنيا، أما في الآخرة فهو لا يغفر له ما فعل، ويخلد في نار جهنم. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا فإنه حرام عليه الجنة، لا يمكن أن يشم رائحتها ولا يدخلها بحال من الأحوال، كما قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فمأواه النار خالدا مخلدا فيها. فهذه عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، جعلت من الشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. أنواع الشرك: شرك في الأسماء والصفات، شرك في الربوبية، شرك في الإلهية. الربوبية أن تجعل لله ندا وهو خلقه، معنى الرب الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي السيد المطاع، هذه من لوازم الربوبية، ولابد أن تعتقدها اعتقادا جازما، ولو خلى القلب من هذا الاعتقاد المرء يصل إلى الشرك. أن تعتقد بأن الله جل وعلا هو الذي دبر الكون كله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وأن الله جل وعلا هو الخالق، الله خالق كل شيء، وأن الله جل وعلا هو الرازق، قال: وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله جل وعلا هو الآمر الناهي المشرع، قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، خالف بين الخلق وبين الأمر، والأمر هو التشريع من الله جل وعلا. وصور الشرك التي دبت في هذه الأمة في الربوبية ضابطها أن تصرف هذا الاعتقاد الذي هو لله جل وعلا لغير الله، يعني ما تعتقده في الله جل وعلا إذا اعتقدته، إذا اعتقده المرء في غير الله فهو شرك بالله جل وعلا. من صور ذلك أن يعتقد الرب، ما هو الرب؟ الخالق، أحسنتم، الخالق، أن تعتقد بأن هناك خالق غير الله جل وعلا، كما اعتقدت الثانوية والمنوية أن للكون خالقين، خالق للظلمة وخالق للنور، وهذا شرك في ربوبية الله جل وعلا. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذا صورة من صور شرك الربوبية. أيضا من صور شرك الربوبية ما يحدث من غلاة الصوفية، أن يعتقدون أن في هذا الكون من أقطاب وأبدال يتحكمون في الكون من دون الله جل وعلا، فهذا شرك في الربوبية من غلاة الصوفية، يحتبون أن هناك من يحرك الكون أو يجعل المطر ينزل أو يرزق الناس من دون الله جل وعلا. أيضا من صور شرك الربوبية لهؤلاء القوم وهم غلاة الصوفية الاعتقاد في الأولياء بأنهم ينفعون أو يضرون، يذهبون إلى البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو إلى الحسيني يعتقدون فيه أنه ينفع ويضر، وأرقى من ذلك فهم يعتقدون في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ينفع ويضر، وهو أرم لما قالوا له أرمت يا رسول الله يعني مت، فقال الأرض يعني لا تأكل جسد الأنبياء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مات حقيقة وهم لا يعتقدون ذلك. ومنهم من يقول إن في هذه الدنيا من يرى الله عيانا، وكأن لازم قوله أن الصحابة لا تنتهي إلى يوم القيامة، يعني إذا رأيت أنت رسول الله عيانا أمامك فأنت من الصحابة. وهذا كلام بعيد جدا، كلام يعني من لا علم له، بل فكره فكر المعتزلة المحضة، وسنبين ذلك تفصيلا. الغرض المقصود أنهم يعتقدون في غير الله ما لابد أن يكون هذا الاعتقاد لله وحده جل وعلا. من صور الشرك في الربوبية أيضا الاعتقاد في النجوم السيارة أنها تتحكم في المطر أو في الأرزاق، كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة بأمتي أو في أمتي هم بهم كفر، منها الاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم هذا توحيد إيش؟ أو شرك إيش؟ ها؟ كيف؟ أنت إيش تقول؟ أنا أقول الاستسقاء بالنجوم هذا شرك إيش؟ الربوبية. أحسنتم وأخطأتم، ليس في الربوبية. الاستسقاء هذا طلب، والطلب إيش؟ عبادة. الاستسقاء نفسه شرك في الإلهية، لكن لازمه شرك في الربوبية، أن هم يعتقدون أن هذه النجوم هي التي تدور وتنفع أو تنزل المطر. فالاستسقاء نفسه شرك إلهية، لكن الاعتقاد المستلزم لهذا الطلب هو إيه؟ شرك ربوبية. فهذه أيضا من صور شرك الربوبية. من صور شرك الربوبية أيضا الذي كانت في المشركين الذين كانوا يتخذون الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. كيف أربابا من دون الله؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صور شرك الربوبية أن يأمر أحد وينهى، فيقدم هذا الذي سمع الأمر يقدم هذا الأمر على أمر الله، أو يقدم هذا الشرع على شرع الله، فهذا شرك في الربوبية، لأن السيد المشرع السيد الآمر الإلهي هو الله جل وعلا. دخل عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقام عدي منتفضا فقال يا رسول الله ما عبدناهم من دون الله، يعني ما سجدنا لهم ولا عبدناهم ولا قربنا قربين لهم، ما عبدناهم من دون الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما حرموا لكم الحلال فحرمتموه، وأحلوا لكم الحرام فأحللتوه، أو اتبعتوهم في ذلك؟ قال نعم يا رسول الله. قال تلك اتخاذهم أو تلك عبادتهم، يعني اعتقدتم أن هؤلاء يأمرون وينهون من دون الله فيحلون الحرام ويحرمون الحلال، فنصبوا أنفسهم يعني أربابا من دون الله. فمن اعتقد في غير الله أن له التشريع أو له الأمر والنهي من دون الله فهذا أيضا صورة من صور الشرك في الربوبية. النوع الثاني شرك في الأسماء والصفات. كلنا يعلم أن الأسماء الحسنى والصفات العلى والكمال المطلق والجلال المطلق لله جل وعلا، فالشرك في الأسماء والصفات ضابطه أن تشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، هذا هو الضابط، كما قال نعيم بن حماد من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. فضابط ذلك أن يشبه الاسم بالاسم أو الصفة بالصفة، كما قالت المشبهة إن الله ينزل نثبت نزول الله ينزل إلى السماء الدنيا، ولكن نزول الله كنزول الخالق، يعني نزول الخالق كنزول الخلق، كما ينزل أحدنا من على السمية أو ينزل أحدنا من الأعلى إلى الأسفل. فقالوا نزول الله جل وعلا من على العرش إلى السماء الدنيا كنزول البشر من كرسيه مثلا إلى الأرض، أو من سريره سرير الملك إلى الأرض. فهذا شرك في أسماء الله جل وعلا، شرك في صفات الله جل وعلا. يقولون الله يضحك، نعم الله يضحك، وضحك الله كضحك البشر، هذا أيضا شرك في صفات الله جل وعلا، لأنه شبه صفات الله بصفات المخلوق. يد الله فوق أيديهم نثبت اليد، هم يقولون نعم المشبهة نثبت اليد، ويد الله كيد المخلوق لها أصابع لها أنامل لها كذا، فيشبهون يد الخالق بيد المخلوق، وهذا شرك ظاهره الكفر. شرك أيضا في صفات الله جل وعلا أنه شبه الخالق بالمخلوق. من طور الشرك في الأسماء أيضا أن يشتق للآلهة الباطلة أسماء من اسم الله جل وعلا، كالذين اشتقوا اللات من اسم الله أو الإله، واشتقوا العزة من اسم العزيز، واشتقوا منات من المنان، هذا أيضا شرك وصورة من الشرك يعني في أسماء الله جل وعلا. ومن الشرك في أسماء الله وصفاته التعطيل الكامل أو التعطيل الجزئي. أما التعطيل الكامل فهو نفي الاسم والصفة كالمعطلة، وأما التعطيل الجزئي هو نفي الصفة دون الاسم. أما التعطيل الكامل الذي هو نفي الاسم والصفة فقد شبه الله بإيش؟ الجهمية الذين قالوا لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، شبهوا معبودهم بإيش؟ العدم أحسنتم. فإن المعطل يعبد عدما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والمشبه يعبد صنما، وأما المعتزلة فقد نفوا الصفة لكن أثبتوا الاسم، وهذا نوع من الشرك في أسماء الله الحسنى والصفات العليا. أما الشرك الثالث أو النوع الثالث من الشرك هو الشرك في الإلهية، وهذا الذي أنزل الله من أجله الكتب وأرسل من أجله الرسل، وهو الذي دب في الأمة. كثير من المسلمين الآن على البطاقة مسلم ولكنه مشرك بالله ولا يدري أنه مشرك، قد أشرك بالله في كثير من العبادات. في شرك الإلهية ضابطها كل عبادة أثبتناها بالكتاب والسنة أنها لله فصرفها لغير الله شرك، هذا ضابط الشرك الإلهية. فكل عبادة ضبطت وأثبتت بالكتاب والسنة أنها لله فصرفها لغير الله شرك. من صور هذا الشرك المتفشي في الناس السجود لغير الله جل وعلا، كسجود الأعاجم فارس والروم يسجدون للعظماء عندهم، ولذلك في بعض الأحاديث التي وردت عن سعد معاذ أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسجد له فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال رأيت فارس والروم يفعلون ذلك يسجدون لغير الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حق الزوج. الغرض المقصود السجود لغير الله من السجود للصنم أو السجود للمعظمين كما تفعل فارس والروم، فهذا صورة من صور الشرك في العبادة أو الشرك في الإلهية. صورة أيضا من صور الشرك الطواف، مشهورة هذا البدوي أشهر من نار على العالم، يطوفون بالقبور حقا ليس خيالا، هذا يذهبون يحجون إلى البدوي، عندهم الحج إلى البدوي أولى بكثير من الحج إلى الكعبة، بآلاف بستين حجة أو أكثر للكعب، فيطوفون بقبر البدوي أو يطوفون بقبر عبد القادر الجيلاني. فالطواف عبادة لله جل وعلا، فما الدليل على أنه عبادة؟ أحسن، وقال وليقضوا تفثاهم وليوفوا نذورهم وليتطوفوا، هذا أوضح لأنه في أمر، وليتطوفوا بالبيت العتيق، والأمر ظاهر الأمر إيش؟ الوجوب، يبقى هذه عبادة. ومن السنة من ذكر الله، نعم، فهذا دلالة على أن ذكر الله عبادة، والطواف إذا كان من الذكر فهو عبادة، ويأتي بهذا أيضا بنفس الدليل الذي استدلت به. المهم الغرض المقصود فالطواف عبادة، فالطواف الذي هو عبادة إذا كان لغير الله طواف قبر أو طواف معظم فهو أيضا صورة من صور الشرك في الإلهية. صورة أيضا منتشرة بين الناس الذين يعالجون من المس والجن شرك في الإلهية من نوعين، المعالج والمعالج، المعالج يشرك والمعالج يشرك، وكليهما يشرك بجهل، ولذلك كثير من الذين يعالجون لابد أن يتعلموا ويتفقهوا في دينهم حتى لا يقعوا في الشرك. نأخذ الأخف والأهون، المعالج كيف يشرك؟ أحسنت، فاستعان بالجن، يقول أنا معي قرين وهذا القرين سيأتيني بالده ملبوس، يعني أنا أعرف أخ كان بيقرأ فهو بيقرأ قرأ، يعني في ناس كانوا جالسين فأوقف واحد قال أنت ملبوس بثلاثة والثاني أنت موقوف باثنين، طب من أخبرك؟ قال قرين، القرين بيستعين به فبيكلمه فيقول له ده ملبوس والثاني مصروع والثالثة مسحور لها والسحر في سمكة، كل هذه استعانة بغير الله جل وعلا، فالاستعانة بغير الله شرك وهذا يقع من المعالج. أما المعالج فيقع فيه الشرك بأنه إيش؟ التميمة والتولة وأيضا الذبح، فإن كثير من المعالجين يقول الجن يأمر أنك تذبح يعني فرخة حمراء بيضة سودة طولها كذا عرفها كذا كلام مثل هذا ويأتون به ثم يذبحونه، فهذا أيضا شرك لأنه ذبح، والذبح لله جل وعلا ما الدليل؟ عبادة لله جل وعلا ما الدليل؟ إن صلاتي ونسكي ومحياي، نسكي هو الذبح، فصل لربك وانحر، فهذه عبادة وصرفها لله شرك. هذا النوع الثالث من أنواع صور الشرك في الإلهية وهو أكبر الكبائر، هذا لا يغفر، وحكمه حكم مرتكب أكبر الكبائر هو إيش؟ نار جهنم خالدا قلدا فيها. ثم ثنى النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم الكبائر بعد الشرك ألا وهو عقوق الوالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الله جل وعلا من عظم حق الوالدين قرن برهما وطاعتهما بتوحيده جل وعلا، فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أعظم شيء في الوجود هو التوحيد. ثم ثنى النبي صلى الله عليه وسلم يبين على عظم حق الوالدين ثناه وقرنه مع التوحيد، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم أمر وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله كما في حديث الترمذي وحسن، رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. بل نرتقي باستدلال آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الأم أو على الأب أنا واهم، لو أمرك أو أمرتك أمك أن تخلع أهلك ومالك وولدك فافعل. فهذا تفصيل سنفصله. المهم الغرض المقصود أن عظ حق الوالدين بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أواسط الجنة للأبي برضا الأب، وبيّن أن الجنة تحت أقدام الأمهات، فلن يصل عبد إلى ربه أبدا إلا ببر الوالدين. من صور حقوق الوالدين أخف ذلك التأفف، كما قال الله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نهيك بقى عن السب والشتم والضرب والإباء والاستكبار على الوالدين وعدم الائتمار بأمرين، هذا عقوق من الوالدين. وأنا أذكر يعني شيئا واحدا في عدم الائتمار بأمر الوالدين، إن كان الوالد يرى في زوجتك مثلا خاصة من الخصال التي تبعد عن الإيمان وله ملحظا شرعيا في أهلك فأمرك أن تطلق، فإن عصيته فأنت عاق، فإن عصيته فأنت عاق، لأنه قد لحظ ملحظا شرعيا وعظم حقه عليك يخاف عليك. وإن استدل مستدل، يعني أرى يعني رجلا رحمه الله استدل لي بهذا الاستدلال العجيب، قال إبراهيم جاء لإسماعيل، هو ما أراد أن يستدل بوجه الشاهد لكن استدل بالقصة كليتها، جاء لإسماعيل فقال له غير عتبة بيتك، وأنا أقول لابني غير عتبة بيتك، أنا أقول لابنه لو كان هوى أبوك يعني مقدم على الشر فاطرح هوى أبيك، اطرح هوى، إن كان أبوك له هوى فقدم هوى على الشرع فاطرح الهوى وأحسن معه بلطف، أما إن قدم الشرع فلا بد أن تسمع وتطيع. فإن وجد ملحظا شرعيا فهذا الملحظ الشرعي لا بد أن تطيعه، لأن إبراهيم وجد ملحظا شرعيا على امرأة إسماعيل، وما هو؟ أنها أنكرت نعيمه بل اشتكت عيشه للآخرين، لما جاء يسأل عنه فقالت يعني اشتكت هذه العيشة التي تعيشها مع إبراهيم، فإبراهيم قال له غير عتبة بابك، فقال أمرني أبي أن أفارقك، ففارقها سمعا وطاعا لإبراهيم. ولا نقول في ذلك إن كان أبوك مثل إبراهيم فافعل مثل ما فعل إسماعيل، ولا نقول إن كان أبوك مثل عمر فافعل مثل ما فعل ابن عمر، هذه حالة خاصة في الذي له هوى أو يبعد عن الأب أن يرى ملحظا شرعيا لا يراه الابن، لأن ابن عمر ما كان يرى ملحظا شرعيا وكان يحب امرأته فأبى أن يطلق لما أمره عمر. لكن عمر الملهم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا بعدي لكان عمر، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني المحدث والملهم في هذه الأمة رحمه الله في هذه الأمة هو عمر رضي الله عنه وأرضاه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فج غير هذا الفج، لدلالة كبيرة جدا على أن عمر له فراسة فائقة في أن هذه لا تصلح لابنه ولا تصلح دينيا، ليست هوى أبدا. لنظن في عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يكون هواه كأن يطلق ابنه امرأته، وعلى ما يهوى عمر رضي الله عنه وأرضاه ذلك، ولكن هو الدين وهو الشرع فلاحظ فيها ملحظا شرعيا فأمر ابن عمر الذي لم يرى ذلك بأن الحب يعمي ويصمي، العاطفة تجلس، العاطفة يعني تجعل الرجل نارا يشتعل، فما رأى فيها ما رآه عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن عمر يتفرس في المرأة، فقال له أطع أباك. فنحن الآن نقول إذا كان الأب يرى ملحظا شرعيا فلما تعقه ولا تأتمر بأمره إن كان يريد الخير لك وإن كان يلحظ الملحظ الشرعي، أما إن كان خلاف الملحظ الشرعي فلا سمع ولا طاعة له، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن في آباء كثيرة وفي أمهات كثيرة تتضايق من شدة التزام المرأة، ليش ما تسلم على ابن الآخر؟ ليش ما تجلس تأكل معه؟ ليش ما تسلم عليه في التليفون؟ ولا فتنتقد على ذلك وتقول لابنها طلقها، هذه يعني تهجرنا وتدافينا، هذه معصية، لأنها ما أرادت طلاقها إلا من هوى ومضادة ومحادة لله ورسوله، لأنه ما أرادت ذلك إلا لأنها تتمسك بدين الله جل وعلا. فالغرض المقصود أن هذا يسمع له ويطيع إن كان الأمر فيه ملحظا شرعيا، وإن لم يكن فلا يسمع ولا يطيع. أيضا من صور العقوق للوالدين الجهاد بسبيل الله، الجهاد من أفضل الطاعات يكون عقوقا للوالدين، ما الدليل؟ يعني احنا نقول الإطلاق ده ما ينفعش، لابد يقيد الجهاد عقوق، لا يصح، نقول قيد كلامك، الخروج إلى الجهاد النافلة اللي هو مش فرض عين، لابد تقيد جهاد الخروج إلى الجهاد النافلة بدون إذن الوالدين فهذا عقوق، ولذلك عقاب هذا الرجل أن يقف بين الأعراف، يقف بين الجنة والنار. جهاد سبيل الله بذل نفسه وروحه لكن دون إذن الوالدين. ففي الجهاد النافلة إذا ذهب إلى الجهاد دون استئذان أبويه فهو عقوق من باب العقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. هذه الكبيرة التي تسنى بعد كبيرة الشرك. ثم سلة للسلف قتل النفس. قتل النفس أيضا من الكبائر لأنه فساد عريض في الأرض، ودم المسلم عند الله أشرف من الكعبة وأعظم، أشرف من السماوات والأرض. طاف ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بالكعبة فقال أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك، ودم وحرمة دم المسلم عند الله جل وعلا أعظم منك وأشرف. ولذلك في الحديث الذي رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل مسلم لأكبهم الله من النار ولا يبالي سبحانه وتعالى، لأن دم المسلم شريف عزيز عظيم عند الله جل وعلا. ونحن نرى الآن أنه رخص دم المسلم بين أيدي الكفار لأننا هن على الله، فنسأل الله جل وعلا ألا نسقط من عينه. إن كنا هن على الله نسأل الله جل وعلا ألا نسقط من عينه وأن يردنا إليه ردا جميلا، لأننا لو تمسكنا بديننا وعزنا وكتاب ربنا وسنة نبينا رفع الله عنا هذه الذلة وهذه المهانة. ومن يعني من الأدلة التي تثبت أن قتل النفس من الكبائر اختلاف العلماء في توبة القاتل، أن القاتل لا توبة له، واستدل ابن عباس وهو صاحب هذا القول بأن القاتل لا توبة له بقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا مخلدا مخلدا فيه. فهذا استدل به ابن عباس على انه لا توبة للقاتل. وفي حديث عن مسلم كما في السنن ان يعني ما زال المرء في ساعة حتى يصب دما حراما، فاذا اصاب دما حراما بلح انتهى امره رق دينه لانه اصاب تعدى حدود الله جل وعلا. والجمهور على انه له توبة وهذا هو الصحيح والقاطع وفاصل النزاع قول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وبقياس الأولى هذا بالأثر ثم النظر، بقياس الأولى التوبة بالاتفاق بين العلماء أنها للمشرك الذي أشرك بالله له توبة، فإذا تاب من شركه قبل الله توبته ودخل الإسلام والإسلام يجب ما قبله، فمن باب أولى القاتل أنه يكون له توبة. الرابع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا. الربا أعظم خطر على الأمة هو الربا، والفقر والضنك والضيق الذي تعيشه الأمم بسبب الربا، لأن الربا موعود صاحبه وآكله بالعذاب الشديد والنكال والشدة في العذاب والويل والصبور في الآخرة وفي الدنيا بالحرب. بل ابن عباس يرتقي ويقول هي حرب في الدنيا وحرب في الآخرة. لا فسر قول الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال يقال له في عرصات يوم القيامة على آكل الربا أن يسنوا سيوفهم أو يعني يرفعوا رماحهم، فهي الحرب مع الله جل وعلا. وهل أحد يحارب الله جل وعلا؟ وهل أحد يستطيع قدرة الله وقوة الله جل وعلا؟ فالحرب في الدنيا وأيضا الحرب في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم منفرا عن أكل الربا ومبينا أنه من الكبائر لعن الله آكل الربا. الملعون هو المطرود من رحمة الله جل وعلا، لعن معنى الطرد من رحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ملعون في الربا أربع والخمر أشد عشر، لكن آكل الربا شديد. النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو لما عرضه يسبح في نهر من الدم ويلقم حجرا، كلما وصل إلى أول النهر ألقم الحجر، الملك يلقم الحجر ثم يرجع إلى آخر النهر وهو يسبح في نهر من الدم جزاء وفاقا. فأكل الربا أيضا فاعل لكبيرة لابد أن يتوب منها. الثاني أو الخامس أكل مال اليتيم. مال اليتيم ولي اليتيم الضبط فيه أنه يرعى اليتيم وأنه أمين على مال اليتيم، بل يعمل فيه ما ينفع اليتيم، فإن جاء هو الذي هو تمن عليه أكل مال اليتيم فقد وقع في إثم كبير. وقد قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذه دلالة على أن آكل مال اليتيم فاعل لكبير. طبعا الربا ما أفضنا فيه الكلام لأننا في البيوع تكلمنا فيه كثيرا وبينا الأحاديث التي تذم الربا. ثم بعد ذلك الثالثة أحد يذكرني بها، التولي يوم الزحف. كبيرة من الكبائر إذا وقف الصفان المسلم والمشرك وتولى المسلم فإنه يفسد في الصف المسلم، يزعزع فيهم التخذيل في الصف المسلم، هذا من أكبر الكبائر. ولذلك الله جل وعلا شدد على المؤمنين إذا خرجوا ووقفوا في الصف أنهم لا يتولون. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فمأواه جهنم دلالة عن هذا من الكبائر، ولأنه يفسد في الصف المسلم. من علامات الساعة أنه ستحدث مقتلة عظيمة بين الروم وبين المسلمين. المسلمون منهم الفسقة الذين اتحدوا مع الروم فيقاتلون عدوا لهم، يعني عدوا للروم وعدوا لهؤلاء المسلمين الفسقة الذين اتحدوا ووالوا الكفار، ولذلك هم فسقة، فيقاتلون فيقتلون ويغنمون. ثم يقوم رجل من الروم فيقول: انتصر الطريق، يرفع الطريق ويقول: انتصر الطريق. وهذه من أوضح الدلالات، ولم أرى أحد ذكر به، من أوضح الدلالات على أن فاعل كبير ليس بكافر، لأن إيمانه قد تحرك في قلبه، فقام عندما قال رفع هذا الصليب وقال انتصر الصليب، قام هذا فقتله انتصارا لدينه وعدوانا على هذا الصليب. هذه دلالة مع أنه فعل كبيرة، أنه والى غير المسلمين وقاتل معهم، ومع ذلك تحرك الإيمان في قلبه وقتل هذا الكافر. ثم انحاز المسلمون عن الروم فذهبوا إلى الفئة المؤمنة الطائفة الظاهرة على الحق التي لم يضرها من خالفها ولا خذلها. فلما انحازوا لهم جاء الروم تحت 12 راية، تحت كل راية 12,000، 80 راية، جاءوا تحت 80 راية تحت كل راية 12,000. فقالوا: ائتوا لنا من قتلوا إخواننا. فقالوا: لا والله لا نأتوكم بإخواننا. فيشترطون شرطة أن تدخل تقاتل، إما النصر وإما الشهادة. ليس هذا محل الشهادة، محل الشهادة يأتي الآن. وشرطة منهم يتولون لا يقاتلون معهم، هؤلاء يفرون وقت الزحف. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوب الله عليهم إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لأنهم تولوا يوم الزحف كانت عاقبة الأمر عندهم أنهم لا يتوب الله عليهم إلى يوم القيامة. فهؤلاء يعني من أسوأ الطائفة المسلمة لأنها خذلت هذه الطائفة المسلمة. الأخير قذف المحصنات، المحصنات، والله جل وعلا بهذه الشريعة السمحاء قد جعل سياجا قويا على الأعراض. يعني الشريعة مقصد الشريعة جاءت لتحفظ خمس، وهي الدين أولا. أنا أريد الترتيب الصحيح: الدين النفس، العقل، المال، العرض، لكن العرض قبل المال. المهم الغرض المقصود فالدين، مقاصد الشريعة جاءت لتحفظ هذه الخمس الضروريات. فحفظ العرض سياج قوي جعله الله جل وعلا لحفظ الأعراض. ولذلك الذين يقذفون المحصنات قال الله عنهم: فأولئك هم الكاذبون إن لم يأتوا بأربعة شهداء. ولذلك قرر شيخ الإسلام قال: ما أقيم حد الرجم أو حد الجلد في الزنا بشهود أربع من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصره. ونحن نقول إلى عصرنا هذا لم يقم الحد على أحد بأربعة شهود، لأن أربع شهود لهم يعني ضوابط، لابد أن كل واحد يقول: رأيت رجلا على امرأة ورأيت ذكره في فرجه، ينظر الذكر في فرج، ومن يرى ذلك؟ ولذلك في حديث المغيرة وقعت غيرة قال أبو بكر: رأيت رجلا على امرأة ورأيت الفرج في الفرج. فعمر تعب لأن هذا الكلام صحابي من الصحابة سيجلد وانتشر أمر أمام التابعين، يستر الله على الصحابي، وكان عمر مخلصا لله جل وعلا. فطيب الله قلبه بالستر على بعض الصحابة الذين فعلوا ذلك. فقال: جاء رجل آخر مع أبي بكر فقال: رأيت رجلا على امرأة وفرج في فرج وفرجا في فرج. ثم قال الثالث نفس القول. ثم جاء الرابع قال: رأيت رجلا على امرأة وسمعت صوتا. قال: رأيت الفرج في فرج؟ قال: ما رأيت الفرج في فرج. فقام للثلاثة فقال: قوموا لأجلدكم. فجلدهم الحد. ثم ليفرق بين الشهادة والرواية يعني قبلها، ده الغرض المقصود، قال: الحمد لله الذي سطر على صحابي من صحابة رسول الله. وهذه تبين لك أن القرائن موجودة وجعلت قناعة تامة له أن هذا الفعل قد حدث، لكن ظاهر في الدليل طالما جاءنا الشرع فنحن نتبع الشرع، ما لنا بأي شيء ثاني غير الشرع، وإن كان في قرارة الأمر مخالف فكتابه على ربي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بجمرة من النار. لأني لا أنا بشر أحكم الظاهر، ولذلك عمر رضي الله عنه وارضاه لما أقر في نفسي أن الفعل قد فعل قال الحمد لله الذي سطر على الصحابين من صحابة رسول الله، وجلد أبا بكر وجلد الآخرين وقال طب لأقبل شهادته، قال والله لا أرجع عن قولي. فلم تقبل شهادة أبي بكر لكن قبلت المحدثون، لو تاب لقبلت شهادته، ما قبلت ببكرة ولكن قبلت المحدثون. نعم احسنت، قبلت روايته، لأن هناك فارق بين الرواية وبين الشهادة كما سنبين في مسألة المصطلح العلاقة بين الشهادة وبين الرواية. فالغرض المقصود أن قذف المحصنات من الكبائر، ولذلك جعل الله للأعراض سياجا عظيما جدا، وكان أشد ما وقع في القذف على المحصنات ما وقع في حادثة الإفك، تبرأ الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها من فوق سبع سماوات. هذا يعني أهم أمهات الكبائر التي تكلم عنها وساقها في روايته. بعد ذلك إن شاء الله ندخل على مسائل القبر وعذاب القبر، وهل الأرواح تتزاور أم لا، ومن الذي إذا قبر في قبره يسأل ومن الذي لا يسأل، وضمة القبر هل لكل أحد أم هي خاصة ببعض الناس. هذا إن شاء الله نفصله يعني بعد الكلام على التوبة من الكبائر. قبل أن أنتهي أقول يبقى سؤال إما أن أجيب أنا عنه وإما أن تجيبوا أنتم. السؤال: فرقنا بين الصغائر وبين الكبائر، صحيح؟ أقول هل الكبائر لها كفارة؟ اتفاق على أن الصغائر لها كفارة ولا في خلاف؟ في خلاف؟ ما هو الخلاف؟ لا أنا أتكلم على الصغائر، الصغائر فيها خلاف؟ ما فيها خلاف، اتفاق على أن لها كفارات، الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان ولا مخير. هل الكبائر لها كفارة أم لا؟ نعم، الحج أنت أصبت مقتلاً، يعني هذه المسألة قوية وسأبين هذا كامل. أحسنت يعني، لكن هي مسألة يعني لها علاج معين كما تنبين في الخلاف العلماء. زي الراجح أن التوبة تقبل إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالح. اسمعوا عشان تعرفوا النزاع، النزاع ليس في التوبة، الشرك له توبة، النزاع ليس في التوبة، النزاع في من فعل الكبيرة فلم يتب. هل إذا فعل كبيرة من الحسنات تكفر ولا لا؟ ليش تتوهون أنتم عن النزاع؟ محل النزاع ليس في التوبة، ما التوبة تجب بما قبلها. النزاع هنا في إيش؟ النزاع في الذي فعل الكبيرة ثم لم يتب، فهل له فعل الحسنات يكبر على فعل الكبيرة فيضيع الكبيرة يأخذها؟ أوضح لكم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الترمذي إيش قال لمعاذ؟ اتق الله حيثما، فأنت ذكرتني، نعم معاذ ذكرنا جزاه الله خيرا في حديث من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له لأنه ضعيف، ولم نبين هذا في الأسبوع قبل الماضي، فجزاه الله عنه خير. فنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، إذا كل سيئة إذا أتبعتها بحسنة فإنها تمحوها. هل الكبائر من هذا الباب؟ يعني هل إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فأتبع السيئة الحسنة تمحوها على إطلاقه، ولا هو مقيد بالكبائر؟ هذا هو السؤال وهذا هو النزاع. أفهمتم؟ أجيبوا. فده يدل على أن المرجئة كلامهم خطأ. تاب، طيب آمن، لابد أنه يقرن الإيمان بإيش؟ بالعمل الصالح. ليس هذا النزاع. أيوة يعني في كفارة تكفر الكبيرة؟ هذا الذي أسألكم. خلاص أنا أجيب لأن المسألة بعيدة عنك. ها؟ قل لا إله إلا الله فبعضهم يعني يقول من باب التوبة. نعم أحسنت. طيب أنا أقول المسألة لها فروع ثلاثة. المسألة فيها قولان، قال بعض العلماء الكبائر لها مكفرات من صلاة ووضوء وانتظار صلاة والصلاة بعد الصلاة والحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة ورمضان إلى رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة بعدها والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة. أكثر من حديث يبين ذلك، قال كفارة لما بينهن فقط، في إطلاق، اصبر بس، في إطلاق دلبة تدريبي للفريق الأول، ولكن عمدة الفريق الأول يعني هذا مدخول، يعني ده يارد عليهم أن المطلق ده إيه؟ يعني في بعض الروايات جاءت مطلقة فتقيد به مجتنبة الكبائر، وفي رواية مجتنبة المقتلة، لكن نقول بالإطلاق هذا دليل لهم، لكن عمدة أدلتهم دليل من أقوى ما يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصحابي وهو في مجلس التحديث يعلمهم ومجلس التعليم لهم خير معلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضرب لهم الأمثال حتى يقرب إلى الأذان، فقال لهم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء خمس مرات فهل يبقي أو يبقى من درنه شيء؟ قالوا إيش؟ طب هنا ده محل الشاهد، لا يبقى من درنه أي شيء، وسخات كبيرة أو صغيرة، أنجاز كبيرة أو صغيرة، مفهوم ولا الكلام مفهوم؟ فهذا محل الشاهد، هل يبقي أو هل يبقى من درني شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس، الصلوات الخمس مثل النهر تنزل على معاصي المرء، كل صلاة وصلاة تنزل على معاصي المرء فتبيدها، لا يبقى من درني شيء، لا يبقى من الأنجاز شيء، لا يبقى من الكبائر شيء، ولا من الصغائر شيء. طبعا ليست مثل الصلاة التي نصليها، هذا أبعد، يعني اذهب إلى الصراية أفضل لك. ما أحد يقول ويزعم أن الصلوات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكفر الكبائر أو الصغائر على من يقول القول الأول، هذه الصلاة نصليها أبدا والله، هذه الصلاة نصليها، أرجو الله أن نأخذ الربع منها فقط، أرجو الله ذلك، وبعد ذلك يسد عنا النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه الأمر دخل في الصلاة، يتدبر في قول الله تعالى، يتدبر في التسبيح، في السجود، يتم الركوع والسجود. بعض الصحابة عروة التابعين، عروة رضي الله عنه وارضاه، لما يعني دب المرض أو الداء في رجله السرطان، فقالوا لا، لا بد أن تشرب الخمر حتى يعني نقطع رجلك، ما تستطيع أنك تحتمل. فقال لا، شرب الخمر حرام، مع أنه ضرورة، ضرورات ريح محظورات، لكن الرجل قلبه منشغل بربه. قال لا، لكن إذا دخلت في الصلاة فاقطعوا رجله. فلما كبر وبدأ القراءة قطعوا رجله. قالوا ما شعر بها إلا بعدما حسمت، الحسم اللي هي وضع فين؟ في الزيت، قطعت وهو يقرأ ويسلو ويرتل مع ربه، ما في مع ربه. ثم بعد ذلك ما شعر بها وأغمي عليه إلا بعد ما حسمت. هذه الصلاة الكفر الكبير. عبد الله بن الزبير بن عوام رضي الله عنه وارضاه كان إذا قام فصل أمام الكعبة طرح كل شيء خلفه. كان عبد الله بن الزبير يقصون كما في البداية والنهاية أنه صلى أمام الكعبة، فالحجاج عليه من الله ما يستحق يعني قذفه بالمنجنيق، يقول انتبرت يعني الحجر مشتعل نار، قام على يعني تدحرج على صدري على رجله وما تحرك، ما انتفض حتى من هذا من الاشتعال وهو يصلي. بل الأقوى من هذا، صلى مرة في قيام الليل وكان له ولد صغير، فجاءت حية دفت على الولد، وصرخ القوم وصرخ أهله وصرخ الجيران، والتفت القوم كل بقاع كل الجوار 40 و40 كلهم يصرخون من أجل أن الحية التفت، والرجل في صلاته يعني ما يعرف شيئا، ما يعرف شيئا عما يحدث. تركت الحية الولد وسارت مصداقا لقول الله تعالى وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. فصلاح الأب يحفظ الأولاد، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصالحين، أمين. ومن الغرض المقصود أن هذه الصلاة هي التي تكفر ما يبقى من درنه شيء. واستدل أيضا بهذا الحديث، حديث الحج، أن في الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم يرجع كيوم ولدته، لا صغير ولا كبير، كل الحسنات مكتوبة، أما الصغير والكبير كله ممسوح. فقالوا هذا دلالة على أنه إيش؟ يكفر، هناك كفارات تكفر الكبائر والصغائر. أما الجمهور فيقولون الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، لا حسنة يعني تكفر هذه الكبائر. واستدلوا على ذلك بأن كل الروايات التي أتت مطلقة قيدت بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت، يعني شرط تجتنب الكبائر، الصلاة إلى الصلاة، العمر إلى العمر، رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، ما اجتنبت تكفر ما بينهما، ما اجتنبت الكبائر. فقالوا التقييد من النبي صلى الله عليه وسلم هو نص وتنصيص، فهذه دلالة على الكبائر ليست بكفارة. وأنا أتثبت بين القولين. وإن قلت مثلا بأن حديث النهر اللي هو خمس صلوات، حديث النهر لا يبقى من درني شيء، إن قلت هو مطلق يعني مع بعض التعسف يقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبائر، فماذا أجيب عن أمر الحج؟ فالإجابة عن أمر الحج عندي ظاهرة في أمر شيء واحد، أن الحج خاص، هذه مسألة خاصة، مسألة الحج الذي له صفات معينة، مش كل واحد ذهب إلى الحج يرجع كما ولدته أمه، لا، ده لابد له من صفات تتواجد في هذا الحج، لم يرفض ولم يقبل، هذا الذي يرجع كيوم ولدته أمه. فنقول نحن نحسن الظن بذلك الله تعالى، ونرتاح جدا لقول الأولين بأن الصلوات والجمعة إلى الجمعة والحج يكفران إن شاء الله الكبائر والصغائر، فإن لا نستطيع عذاب الله جل وعلا، ولا نقوى على سخط الله، ولا أن نسقط من عين الله جل وعلا. رفعنا الله وإياكم إلى رضاه ومرضاته وإلى جنته في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم.